من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له. الله وحده لا شريك له من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد اليوم هو الاثنين الموافق للسابع عشر الموافق للسادس من شهر ذي الحجة في عام 1422 من الهجرة الموافق للسابع عشر من شهر السابع عشر من شهر فبراير لعام 2002 من الميلاد. وهذا الدرس هو مبتدأ درس في العقيدة على وجه مبسط بما ييسر للمبتدئين ولمن يلتمس سبيل الدعوة فيما يتعلق بتقريب العقيدة الإسلامية من خلال شرح لكتاب مبسط هو كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين أستاذ الشريعة بالجامعة الإسلامية بالأردن. وهو الحقيقة كتاب بالرغم من بساطته إلا أنه كتاب منضبط يقرب أركان الإيمان ويقرب أيضا بعض ما يتعلق بمسائل الكفر والإيمان حيث أن الكتاب ينقسم إلى قسمين. قبل الشروع في الكتاب مباشرة أقرب ببعض الأمور كتعريف وتقريب، وسأحاول بقدر الإمكان في خلال هذا الدرس أن يكون درسنا مبسط دون إخلال علمي، يعني تبسيط غير مخل وتقريب بفضل الله تعالى، بحيث يكون منهجا متكاملا فيما يتعلق بهذا الجزء من العقيدة المتعلق بالإيمان ابتداء لابد أن تعرف أن العقيدة كعلم وكفن تشتمل على ثلاثة فنون للعقيدة أو ثلاثة مباحث للعقيدة. المبحث الأول هو الإيمان، وهذا هو صلب القضية العقدية من حيث الكلام على حقيقة الإيمان وتركيب الإيمان وكون الإيمان قول وعمل وكون الإيمان يزيد وينقص وكون الإيمان منه أصل ومنه كمال وكون الإيمان يخالف الإسلام مخالفة غير تعارضية ولا تضادية، ثم الكلام على أركان الإيمان. ثم المبحث الثاني في العقائد وهو مبحث الفرق، سواء كان من جهة أصولهم أو من جهة ما يخالفون فيه أهل السنة. وإن كان مبحث الإيمان في بعض الأحيان يتعرض المتكلمون فيه والباحثون فيه إلى ما يكون عند الفرق في الإيمان فقط وليس في كل ما عندك المبحث الثالث في العقيدة هو الأسماء والصفات والغيبيات، الكلام في درسنا حيشمل المبحث الأول والثالث. حنتعرض إلى كثير من القضايا المتعلقة بالمبحث الأول والثالث، لأن مبحث الفرق لا يهم طالب العلم ولا المتربي ولا المتعبد، إنما يهم المتخصص الذي يريد تمييز مذهب أهل السنة واستفصال الفرق الأخرى وما عندها من أصول متفرقة في هذه القضايا. لكن العقيدة عموما في هذه المحاور الثلاث، يا إما تجد كتب في الأسماء والصفات والغيبيات والمقصود بالغيبيات يعني الجنة والنار والميزان والعرش والحساب والحوض وإلى آخره. وطبعا يدخل فيها رؤية وجه الله تبارك وتعالى وما يتعلق بهذه المسائل. والإيمان عرفت الإيمان فيما يتعلق بحقيقتي وماهيتي كنيتي بأفلا. والفرق فالكلام اللي هندرسه مش هيتعرض للفرق ولا هيتعرض لكلامنا فيه، إنما هيكون في الجزئين، وإن كان كلامنا في الصفات هيكون كلام عربي، يعني مش هنتعرض له على سبيل، هيكون كلامنا في الجزء الأول اللي هو المبحث الأول اللي هو الفن الأول من فنون العقيدة، وهو الكلام عن الإيمان من حيث كل ما يتعلق به على وجه التقرير. خاصة من هذه المسألة يكثر فيها الجدل، وفي الغالب معظم الناس قد تسمع في اللغة العربية، قد تسمع في الفقه، قد تسمع في التفسير وعلوم القرآن، قلما تسمع في العقل. يعني هو الحمد لله يعني شكر الله تعالى الإخوان وأعانهم على الاستمرار وأخلص الله نياتهم وجعل سعينا وإياهم في رضاه. لابد أن تعرف أنه أشرف الخطر عند الله خطم تسعى لطلب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، رضا بما يصنع طالب العلم. قال أهل العلم: والملائكة تضع أجنحتها لما يصنع طالب العلم رضا بذلك، لأنها أسجدت لآدم، لأنها أسجدت لآدم. وما أسجد الله الملائكة لآدم إلا لتفضله عليهم بالعلم. يعني لماذا أسجد الله الملائكة لآدم؟ ليس لفضل الخلق ولا لكثير العبادة، إنما لما علم الله آدم الأسماء كلها فكان عند آدم من العلم ما ليس عند الملائكة، فكان الشرف الذي شرف الله به آدم هو فسجدت الملائكة، فتربت الملائكة من وقتها على الخضوع، على الخضوع لطالب العلم. ليه؟ لأنه يسعى للشرف الذي شرف الله به آدم، لأنه يفعل الشرف الذي شرف الله به آدم. ففي نقطة مهمة، إنك أنت تستحضر إنك بتسعى في أمر، في بعض الأحيان بنتعامل مع درس العلم على أنه مسألة من المسائل الزائدة أو من داخلة الفعل أو من كرامات الأمور، وطبعا لما بيكون تعاملك معها من هذا المقياس والتصور بيكون النتيجة إنك أنت تزهد فيها عندما تتعارض مع مشاغلك وتتعارض مع أمورك وتتعارض مع مطالبك في الدنيا، لأنها مكارم. ولما يكون أنا مشغول ممكن أتنازل عن إيه؟ ممكن أتنازل عن المكارم، لكن لما تعرف إن دي من باب الضرورات بمكان وإنها من أعظم ما يرفع العبد عند ربه حتسعى إليها حتى ولو كنت زحفا او حتى ولو كنت زاحفا. ليه؟ لانها امر عظيم، فايضا من امر هيجعلك تسعى اليها مهما كلفك. فيعني اسال الله تعالى ان يعين الاخوان على الاستمرار، لانه انا ما قصدت من هذا الدرس، مع وجود بس هي عقيده لهم من السنين الطوال وفيهم الحمد لله رب العالمين من التفصيل والتفصيل بفضل رب العالمين ومنته جل وعلا، ما قصدت من هذا ليس من باب شغل الوقت ولا من باب تكرار الكلام أبدا، بل لأني أستشعر أن الدروس القائمة مطولة ولا تسعف الطالب الذي يحتاج في طلبته أو في حاجته إلى إسعاف قريب. فلم أجد أن في هذه الدروس إسعاف مثل هذا. فكانت تراودني فكرة من مدة وحدثنا فيها كثير من الإخوان، إنه لماذا لا يكون على وزن دروس مبحث الإرجاء أو غيره مجموعة من الدروس القريبة اللي تكون منهج متقارب بسيط بعيد عن الأبحاث المطولة، يسعف طالب العلم المبتدئ ويسعف من يريد دعوة غيره، وتبقى مادة متكاملة قريبة بدل ما تبقى في مئات الدروس يعني في الفتح المجيد في الإعادة، يعني إعادة الكتاب من مرة بعد ما انتهى، وصلنا مثلا إلى 190 أو قرابة شيء و90، في الطحوية قرابة 200 شيء و70 76 77 على ما أذكر. فطبعا دي على مدار سنين طويلة، وإذا أعطيت إنسان منهج في مئات الشرائط أو مئات الدروس هيصعب عليه، هيمل، والشيطان يصد، خاصة مع العقيدة. قبل أن أنبه برضه تنبيهات، إنه أكثر ما يصدك الشيطان عن درس، إن كان الشيطان يصدك عن درس العلم عموما، لأن العلم هو المفتاح الذي يخرج العبد من حبائل الشيطان وشباكه. الشيطان دائما يحبسك في قفص، لما بيشد ويصطاد حيوان ضخم كبير بينصبوله شراك، ما يصطادهوش وجها لوجه، بحيث وهو مر يلقى عليه اقفاص متينه تحبسه. الشيطان يفعل مع ابن ادم هكذا، لان الشيطان يستشعر قوه بني ادم بما جبله الله عنه، فدايما يرميك في اقفاص يضيق عليك بها سبل الهدى. المفتاح الوحيد اللي يخرج به العبد من حبائل الشيطان وشراقه العلم. انا بيحضرني في هذا اثر ابن عباس اخرجه صاحب جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح، في بيان الفرق ما بين العلم والجهل، حتى ولو كان الجهل متعبدا متنسكا. الاثر ان ابن عباس يحكي لاصحابه أن الشيطان سأله أتباعه أو ذريته يوما، لماذا يقولون له، لماذا يا سيدنا لماذا إذا مات العالم رأيناك حزنت حزنا لا تحزنه إذا مات ألف عابد. قال انطلقوا معي لأريكم لماذا أحزن، لماذا أفرح بموت العالم، لماذا إذا مات العالم فرحت فرحا لا تفرح بموت ألف عابد. قال انطلقوا معي لأريكم لماذا أفرح بموت العالم. فأتى عابدا في من في محرابه يتنفس ويذكر، ثم قال له أسألك يا سيدي، هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فقال العابد بجهله، كيف يكون هذا الكون الفسيح المترامي في بيضة؟ فقال الشيطان لأتباعه، أرأيتم لقد كفر فيه كلمة، لأنه أعجز الله عز وجل، فهم؟ هو فكر يتكلم بلغة. فانطلق ثم أتى عالما في مجلسه في صورة سائل، فقال له أسألك يا سيدي، هل يستطيع ربك سبحانه أن يجعل الكون في بيضة؟ قال ولم لا، فإنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يقوله شيئا ليلقيها الشيطان في عقل الإنسان أو في قلبه كي تتفاعل معها فيهلك. العالم بسرعة الشبهة دي معه إيه؟ مفتاح، فهم؟ معه مفتاحها. فيقول له السؤال أو يقول له شبهة معينة أو يرد على خاطره أو يوسوس له، فيغرق الإنسان بشبهة أو ينجو. المفتاح الوحيد أو المركب الوحيد الذي ينجو به الإنسان من فيضان الجهل وسيله هو اللي ما فيش حاجة ثانية، فيش بقى مفتاح ده ومفتاح ده أحسن وده أجود، أول علم فقط ده. فقال له أرأيتم لقد فسد علي، يعني ما لم تنطلع عليه إيه؟ الحيلة والشكر، وكذلك يفسد علي خلقا كثيرا. العالم ده هو بيفسد، يعني ما بيقعش في حبائل الشيطان المهلكة اللي هي شبهات تكفر أو تجعل الإنسان يضل، وفي نفس الوقت بعلم هذا بيعلم الآخرين فيفسد على الشيطان. أرأيتم فلذلك إذا مات فرحت فرحا شديدا. يحضرني في هذا المعنى رجل طالب ماجستير في الأزهر، كان بيحضر دراسة في العقيدة، ماجستير فود يعني راجل الواحد يعني يتعلم منه. فجاءني وقال لي أنا عرض سؤال علي، وطبعا هلالي لما عرفت أنه ماجستير وقلت يعني مسألة فعلا مسألة الشهادة والكتب والتعلم، من غير تعلم ودراسة والتعلق بالعلم من باب طلب الفهم وشرح الصدر، مسألة مهمة. ألا تعرض عليها سؤال ومش عارف الإجابة إطلاقا ومتحرج منه جدا؟ إيه هو السؤال؟ السؤال: هل يستطيع الله تعالى بما له من قدرة مطلقة أن يخلق إلها آخر؟ نفس الشبهة. هو راجل غربي ما عرفش يجاوب على السؤال ده، ولا دكتور بتاعه يعرف يجاوب على السؤال ده، لأنه مش متخيل مسألة معينة. فمحتار. أنت نفسك لما واحد يقول لك السؤال ده، إخوانا خدوا بالكم عشان أنتوا هتصلوا كده، أنت نفسك ممكن ما تتخيلش معنى السؤال ده. فالسؤال ده لو أي واحد عادك وسئل هل يستطيع ربك أن يخلق؟ يا أخي أنا قاعد جنبك، أقول أمي هنا كده ورا شوية، سنة شوية كده، سنة أزرع يعني. هل يستطيع ربك أن يخلق إلها غيره؟ هيقول له آه، ربنا قادر على كل شيء. ويحفظ فيه. لكن كيف تجيب على هذا السؤال؟ السؤال ببساطة: لو كان الله مخلوق لخلق إلها واثنين وثلاث، لأن الله ما يخلقه مخلوق، ولكن الله ليس بمخلوق. فهم؟ ركيزة علمية تنطلق منها، لكن الشبهة لما تأتي لابد أن تعرف أن لا يمكن بغير مفتاح العلم تستطيع أن تفكها، لا يمكن أبدا بأي معيار أن تستطيع بغير مفتاح العلم أن تفك. الغرض هو تقريب ولو لأفراد. تجيب الواحد يعني قام بما عليه، أسأل الله عز وجل أن يعينني بأن أقوم بما علي بما يرضيه جل وعلا وأن يقبلني وإياه. فيعني الرجاء إخوان، أرجو على الله تعالى أن يسر للإخوان دوام تعليمهم. شيء طيب أن الناس تجتمع من باب الحرص على تعلم، لكن يعرف أن الشيطان يعني هتفلت منه مرة، بعد كده بقى مع الدوام لما الدرس يستمر مرة واثنين وعشرة يقول لك النهارده انت تعبان، والنهارده مش هتصدق ايه، والنهارده مش عارف ايه، ما تقدرش، والنهارده غصب عنك ان شاء الله تطلع الشريط ويصدك. فهم؟ لانه اشد ما يقعد الشيطان للعبد على الصراط. فهم؟ وان كان بيقعد على الصراط في كل الامور حتى في درس اللغه العربيه، فيقعد في درس العقيده، يعني كان بيودي يعني عدد معين يقعدون يصدون العبد عن درس في كذا ولا سعي في كذا، في العقيده ودي جيش. ليه؟ لان يعلم ان انت اذا تعلمت وفهمت على الاقل، حتى لو صرت صاحب معاصي، بس هتظل صاحب عقيده صحيحه. ومعنى صاحب عقيده صحيحه يبقى على الاقل حتى لو كثرت ذنوبك هتكون كصاحب البطاقه يوم القيامه. فهم؟ يبقى لك ذنوب كثيره جدا لكن عقيدتك راسخه مفهومه، غلبتك شهواتك، غلبتك أهواؤك، لكن فهمك وتصورك وانضباط فهمك فهو ده، هو علم تماما. ممكن جدا يبقى إنسان يقيم الليل، والنهارده احنا بنشوف النهارده في العصر من الحجة ناس بيبتدعوا ويتعمدوا القيام في المساجد ويصلوا ركعات طويلة ويعملوا كذا ويتصدقوا وهم فراغ عقدي. فهم؟ ممكن الشيطان يصطاده بكلمة، بضمة، بفهم، بسؤال معين. لا يا اخي مش كده، لا ما ينفعش، لا كلام ده كده غلط افتراء. الواحد قال له مثلا الشيء الفلاني كذا من اي مساله عقديه، لا ما تقولش الكلام ده كذب، كذب. كل القران هو الذي ينطق بذلك والذي يتكلم بذلك. فهم؟ ويقع في انه يكذب القران، هو فاكر ان هو ده ايه، بر وطيبه. ولذلك انت تجد الدعوه في كثير من الناس يقول لك يا اخي ما ينفعش بعض الكلام ده، انشغل بذكر، انشغل بصوره تحفظها، بركعة تصليها. طبعا ده بر عظيم، لكن البر ده لازم يكون فرع عن الشجرة. لو في أفرع متقطعة، لو في أفرع متقطعة من غير شجرة هيكون إيه؟ لو في أفرع متقطعة من غير شجرة هيكون إيه؟ هيكون الأمر صعب، ما تعيش قيمة. لكن العقيدة بالنسبة لكل أمور العبادة والدين، العقيدة بالنسبة لكل أمور العقيدة والدين مالها؟ هي الأصل. ولذلك ضرب الله تعالى مثالا للإيمان كله بالشجرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت هو المعتقد وفرعها في السماء. فهم؟ فالمعتقد هو الجذر وهو أصل الشجرة، وما كان من ذكر وتلاوة وعبادة وصلاة وهو يعني مش المقصود التصحيح المقدمات، بس هذه أمور لابد منها. لكن يا أخوان شرط المجلس، شرط المجلس بنا هو أن يكون معك كتاب وقرآن. ومعنى شرط المجلس يعني ما يجوز أن يشترطه المعلم على المتعلم، حتى وإن كنت أنا مش أهل أن أكون معلم، لكن واقع هذا واقع أن أنا بأعلم وأنت تتعلم، فلكن هذا واقع. فإحنا نتكلم في الواقع مش في الأهلية. فالواقع أن في تعلم، والتعلم ده معناه أن أنا بعلمك وأنت بتتعلم كواقع، وإن كانت الأهلية أقل من ذلك لكن هو ده الواقع. يمكن للمعلم أن يشترط على المتعلم شروطا لا تحرم ولا تخالف أمر الله، ويلزم المتعلم أن يقبلها دون إذن منه ودون موافقة منه. فهم؟ موسى عليه السلام لما صاحب الخضر ليتعلم منه بأمر رب العالمين قال له المعلم، وبرغم أن المعلم كان أدنى من المتعلم لأن موسى نبي من أولي العزم، نبي ورسول من أولي العزم، فهم؟ والخضر أقل منه، لكن صار متعلما في مجلس تعلم، خلاص ده واقع. فقال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فأنا جاي أتعلم منك. لم يراجعه ولزمه بشرطه. ولما سألوا مرة واثنين في الثالثة ألزم موسى نفسه بالشرط، قال فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. طبعا هو ألزم نفسه كده، هو يحرم نفسه من الأمر اللي هو محتاج له، بس ده وفاء بالإيه؟ بالشرط. فهم؟ فشرط المجلس يكون معاك الكتاب والكذا. طبعا انت لو خدت الشرط مسؤوليتك على نفسك بينك وبين ربك، لكن ده شرط المجلس، لان ده مش درس موعظه ولا تذكير ولا تذكير الاحباب ولا من باب كلام الخير ولا من باب قضاء الوقت فيما هو ذكر، لا ده تعليم. والتعليم انت ممكن تكون مش عارف اسباب التعلم، فبتلزم بما يمكن ان يكون سبب لنفسك، انت بتلزم بذلك. فأقول إيه عشان معرفش أكررها مرات ومرات، أقول شرط المجلس وجود الكتاب والكراس. أما الكراس فلكتابة الملاحظات، سواء ما يمكن أن أمليه حسب ما يوسر رب العالمين وأرى أنه ممكن يملى، أو أنت تكتب ملاحظات أثناء بيان إدارة الكتاب، والأمر هيكون بإذن الله. فأول شيء نبدأ به إن شاء الله تعالى، نبدأ مستعين بالله سبحانه وتعالى، سألين الله العون والسداد والرشاد والتوفيق، وما توفيقي إلا به جل وعلا. أسأله سبحانه وتعالى في هذه البدءة أن تكون بدءة خير، وأن تكون سببا لعلمنا وهدايات قلوبنا وفهمنا العقيدة الصحيحة التي ترضي الله جل وعلا بغير شطط ولا غلو ولا اتباع ولا ضلال، وأن تكون سببا لهداية قلوبنا وانتفاعنا عنده سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي حاول العقيدة الصحيحة. فأبدأ مستعينا بالله جل وعلا، اكتب بقى هذه الأشياء عملها لك عشان دي مش موجودة في الكتاب، فحص عنوان مقدمات لابد منها. وطبعا انت سايب كل درس اكتب تاريخه عندك، يعني النهاردة اول درس الاول على هذا الايه في هذا التاريخ الذي ذكرته في ابتداء الدرس. مقدمات لابد منها، أول عنوان العقيدة لغة من العقد وهو نقيض الحلم، من العقد وهو نقيض الحلم، الحلم يفك يعني، وعقده يعقده عقدا ويقال عقده يعقده عقدا، وعقده ويقال عقده يعقده عقدا، شكل الكلمة عشان تنطقها مع نفسك، وعقده وعقده. والعقد اكتب لو سمحت معي عشان ما نقولش سطر المليء سنة. العقد الجمع بين أطراف الشيء. العقد الجمع بين أطراف الشيء. ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة. ويستعمل ذلك المعنى في الأجساد الصلبة كعقد الحبل. الحبل بيكون عبارة عن خيوط رفيعة ليجمع بينها فتصير ايه حبلة. تقول عقد الحبل. فهم؟ فتل جمع كعقد الحبل وعقد البناء. عقد البناء ان هو قالب على قالب او لبنة على لبنة ينعقد بعد ما كان لبنات ايه متفرقة. ثم يستعار ذلك للمعنى يعني هو مستعمل في الحس واستعمل في المعنى. ثم يستعار ذلك للمعنى نحو عقد البيع وعقد النكاح. عقد البيع وعقد النكاح. عقد البيع جمع بالمتفرقات ما بين ثمن ومسموم. وعقد النكاح جمع ما بين متفرقات رجل وامرأة متفرقين صح؟ ثم يستعار ذلك للمعنى نحو عقد البيع والعهد وغيرهما. عقد النكاح والعهد وغيرهما. فيقال عاقدته. فيقال اكتب اكتب هتفوتك سطر وسطر يسيبك اوعى يعني الداء اللي فيك انك انت تقول انا هسجل الشريط هكتب من الشريط فاتني كلمه طب قلل من اللي جنبي كل ده تلبيس. كل ده تلبيس. اكتب طبعا لو عندك همك مع الشريط تاني وراجع شوف كتابتك صح ولا لا. بس على الاقل كتابتك وانت في المجلس نوم السعي ونوم البشر حركه ايدك عليها قربه فاهم لان ده تكتب علم. لكن كلك اللي انت طبعا ما تقول ايه هعمل هبقى سعصري هبقى فرغ هبقى هي دي ولا أمني أنهم ولا أمني أنهم. كل ما تيجي تبر ان شاء الله ربنا هيوفق اكلاس مع الشريط وان شاء الله بعدين الدرس الثاني بعد ولاد مدرسين كتير بعد ثلاثه ان شاء الله مفضلهم بعد كده اربعه بعد كده زهقت ومليت وكده. فكلام فارغ يعني لازم تفهم وغيرهم. فيقال عاقدته وعقدته. يقال عقدته وعقدته وتعاقدنا. وعقدت يمينه. وعقدت يمينه قال تعالى عقدت أيمانكم ولكن نأخذكم بما إيه بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى عقدت أيمانكم أي في النساء 33. وقال أيضا سبحانه وتعالى بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان. ومنه قيل لفلان عقيدة. ومنه قيل لفلان عقيدة أي معاهد. والعقدة والعقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين. والعقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو غيرهما. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح أي في البقرة 235. وعقد لسانه احتبس. وعقد لسانه احتبس. وبلسانه عقدة أي في كلامه حبسة. ولفلان في كلام عقدة عند عودة الكلام يعني في لسانه حبسة لا ينطلق في الكلام أي في كلامه حبسة. قال تعالى واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني صاحة 27. وقوله تعالى النفاثات في العقد أي في الفرق 4. والجمع عقدة. والجمع عقدة وهي ما تعقده الساحرة. وهي ما تعقده الساحرة. وأصله من العزيمة. وأصله من العزيمة. ولذلك يقال لها عزيمة، أي يقال العقدة عزيمة كما يقال لها عقدة، ولذلك يقال لها عزيمة كما يقال لها عقدة. ومنه قيل للساحر معقد، ومنه قيل للساحر معقد. ذكره في مفردات ألفاظ القرآن للأصفهان. وفي لسان العرب اعتقد الشيء صلب واشتد. والبصيرة عقيدة القلب، والبصيرة عقيدة القلب. قال الليث البصيرة اسم البصيرة اسم لما اعتقد في الشيء، واسم لما اعتقد في القلب من الدين، اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر. ده معنى العقيدة لغة. معنى العقيدة اصطلاحا المعنى الذهني الجازم، يعني لما ينجزم في ذهن العقل. اكتب أي ما ينجزم في الذهن والوجدان، أي ما ينجزم في الذهن والوجدان. ما ينجزم في الذهن والوجدان والقلب بغير ريب أو تردد. الأول الصلاة. فإن كان هذا المعنى حق كانت عقيدة حق، يعني المعنى المنجزم في الذهن إن كان حق كالإذا بالله واحد الأحد يبقى حق، وإن كان المعنى باطل كانت عقيدته باطل. واحد منجزم في عقله أو في وجدانه من الصليب والمنجم بديه عقيدة باطل، لكن إن عقاد المعنى الذي تنعقد عنه هو الذي يسمى عقيدة، المعنى الذهني الجازم هو الذي يسمى عقيدة. وشرعا هي الإيمان، اكتب لو سمحت بكل ما يلزم الإيمان به، هي الإيمان بكل ما يلزم الإيمان به على الوجه الشرعي الموافق لدليل الكتاب والسنة، فالعقيدة هي الإيمان والإسلام، من حيث ما يربط عليه القلب، يعني المعاني إيه؟ القلبية، من حيث ما يربط عليه القلب من معالم وأحكام المعلوم الشرعية، يعني اعتقادك أن الصلاة واجبة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، اعتقادك أن الصلاة تركها كفر أو مشابه، من يسمى اعتقاد، يسمى عقيدة. اعتقاد من حيث ما يربط عليه القلب من معاني وأحكام المعلوم الشرعي، التوحيد لغة من وحده توحيدا، أي جعله واحدا، ويقال وحد ووحيد ومتوحد. ويقال وحد ووحيد ومتوحد أي منفرد، أي منفرد. ويقال وحده وأحده، ويقال وحده وأحده كما يقال سماه وثلثه، كما يقال سماه وثلثه. فتقول أحد ربه أو وحد ربه يعني جعله منفرد، سماه يعني جعلهم اثنين، ثلثه رضعه ذكره في النسان والقمر. وشرعا شرعا إفراد الله بما هو أهله، إفراد الله بما هو أهله من ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. ما لم التوحيد والإفراد كما شرع الإفراد بإيه؟ إفراد بما هو أهله اللي هو الإلهية الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ملحوظة، اكتب يا أخي بارك الله فيك، العقيدة أعم والتوحيد أخص. العقيدة أعم والتوحيد أخص. مين يجاوب على المعنى ده؟ مين يقول المعنى ده معنى ايه؟ قول يا أخي. وقف وقف. تشمل مش تحفظ، تشمل. الله يفتح عليك. والتوحيد يختص، فلما نقول بقى عموم وخصوص يبقى العقيده اعم والتوحيد اخص، حيث ان العقيده، حيث ان العقيده تشتمل، حيث ان العقيده تشتمل على مقتضيات الاعتقاد في الله والرسل والملائكه. حيث ان العقيده نقولها ملحوظه، العقيدة أعم والتوحيد أخص، حيث أن العقيدة تشتمل على مقتضيات الإيه؟ الاعتقاد في شأن الله تعالى والملائكة والرسل إلى آخره. الأخ والتوحيد يختص بشأن الله، يعني لما أقول علم التوحيد يلخص الكلام على الأسماء والصفات، أخذ الكلام على الربوبية، على الإلهية، على حقيقة الوجود، على ذات الله سبحانه وتعالى. لما نقول علم العقيدة يبقى ممكن يكون ما يتعلق بشأن الله، أو ما يتعلق باليوم الآخر، أو ما يتعلق بالجنة والنار، أو ما يتعلق بالرسل والكتب وهذا، فاهم؟ أو ما يتعلق بهذا. عشان كده لفظ الإيمان بيشمل العقيدة والتوحيد. لفظ الإيمان بيشمل، اكتب كده، ولفظ الإيمان يشمل العقيدة والتوحيد. من أول الفصل علم العقيدة، من قصين علم أصول الدين. علم العقيدة عنوان، علم العقيدة من قصين علم أصول الدين. اتعود انك تكتب، وتعود يبقى عندك قراءة وتبيضها وترتبها، هيتكون عندك منهج ويبقى معاك كشكول ده، بعد كده الناس تشتري منك بالذهب. يعني أي محاضرات بتملك مكان، يعني كان في المعهد أو كده أو كده، كان الناس بعد ما نخلص يقعدوا يدوروا عليه، يقعدوا يصوروه، فين الكشكول ده، يا ريت نلاقيه كده. فنصيحة لله سبحانه وتعالى، يعني ما تذهب فيه قد يكون أثمن ما تملكه. علم العقيدة من قصين علم أصول الدين. نمرة واحد، فائدته وغايته. فائدته وغايته، ايه فائدته وايه غايته، يعني نوصل بين ايه وايه الفايدة اللي تعود علينا منه. من اول الفصل، الترقي من حضيض التقليد. الترقي من حضيض، حضيض بالضاد، بالضاد، من حضيض التقليد الى ذروة الايقان، الى ذروة الايقان. غالبنا عندنا عقائد بالتقليد، ذروة الإيقان، الإيقان من اليقين. اي واحد يسأله ربنا ربنا وكريم ورحمن وكبير وموجود ويقوله كلام كده، لكن لما تيجي تنقش يقينه تلاقي العملية مهدودة. ليه مهدودة؟ لانها بلا علم. ولذلك دائما يسمى اليقين العلم. تعريف اليقين ايه؟ العلم، والعلم اليقين. كده العلم هو اليقين، واليقين هو العلم. الترقي يعني هتنتقل، تطلع، تطلع فوق من حضيض أسفل التقليد إلى ذروة الإيقان، وإرشاد المسترشدين، وإرشاد المسترشدين لإيضاح الحجة لهم. واحد يجي يسأل، فأنت طبعا كراجل بتعلم تقول له الأمر كذا وكذا، أرشدته وهديته وإرشاد. يبقى أنا غاية من التعلم من أوصل لذروة اليقين وأعلم غيري، أهدي غيري، وإرشاد المسترشدين، مش أي حد اللي بيطلب، بإيضاح الحجة لهم، وإلزام المعاندين، فإذا كانت عظيمها، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم. الواحد يقول لك لا لا مش كلام من ده، عذاب قبري وأخلصني، ما كلام ده. ثم أنت تقول له والله العظيم فيه، يقول لك لا لا والله العظيم ورب الكعبة، هتقعد تحلف لي سنة، اقعد احلف بقى. لكن ايه، ازاي ترد؟ بالعلم، بالعلم تلزمه الحجة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليه. هذه ثالث فايدة، طبعا فايدة وهدف الرابع من غير تقييم يعني. وحفظ قواعد الدين، وحفظ قواعد الدين على أن تزلزلها، على أن تزلزلها شبه المبطلين. يعني انت هتلاقي واحد عمال ايه يشكك في حاجة، يرمي شبه، زي ما شفنا كده في الـ في الـ في الاثار اللي قدمت فيها في الاول عشان اتذكر بقيمة العلم. انت لو راجل فاهم عقيدة وعندك علم، فهمت، واحد يروح رامي شبهة، واحد يروح رامي مش عارف ايه، زي بالذات بقى دواعي التمثيل، بعلمك مش هتيجي تقول له والله العظيم انت ضلالي، والله العظيم انت كذاب، وتقعد بقى ابدا. انما ايه، تحفظ قواعد الدين من شبه، على ان تزلزلها ايه، على ان تزلزلها، حفظها على ان تزلزلها، حفظها من ان، على ان لا تزلزلها، وعلى ان تمشي الاثنين، حفظها على ان، يعني على ان لا يقع في الزلزلة، على ما اكتبها على ان، فانتوا واضحه بالنسبه لك، على ان ها ان لا يعني تزلزلها شبه المبطلين ايه، وان تبني، وان تبنى برضو حاجه خمسه مهمه، وان تبنى عليه العلوم الشرعيه. شوفوا يا اخوان، اقف عندي دي بس من باب البيان. احنا شفنا ناس تعلمت احكام التجويد وصاروا سلاطين في هذا الباب، سلاطين يعني الناس تقعد تحت رجليهم كده مش صعب القبر، يعني ومن كان شأنه عظيم في القراءة والتلاوة يقعد أمامهم إيه؟ فقر. ومع ذلك تتجارى بهم أسباب الشرك والهوى والضلال، لأنهم لم يتفرع مثل هذا العلم على العقيدة. رأينا من الذين يحسنون أدوات اللسان، حتى أن الواحد لما يتكلم قدامهم بحس أن هو إيه؟ متلجلج، لأنه كل كلمة يقولها يطلعوا فيها ملجأ الأخطاء كل كلمة. ومع ذلك تجد أفعالهم وأقوالهم المنضبطة لغة، واللي متمصرة على المصرة، تخر شركا وضلالا وبدعا، لأن هذا العلم وإن أتقنوه لم يتفرع عن العقيدة. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف أصحابه ويعلمهم على ما ترتب في منهج القرآن، قبل أن يعلمهم حكما أو مسألة شرعية عملية، قبل أن يعلمهم ذلك رباهم على العقيدة والإيمان، وعلمهم بكل مقتضى العلم ما يتحقق به سلامة المعتقد، فكانوا أئمة. خرج من حديث التقليد وصاروا على يقين ثاني مش كده؟ اللي هي فايدة يعني اللي من إلينا، وكانوا مرشدين معلمين من خير المعلمين، صح؟ يجادلوا بالحسنة وبالتي هي أحسن، ويخاصمون بقوة، قوة الحجة والسلطان العلمي، فهم؟ وكانوا يلزمون المعالم ويخلصونه بقوة حجتهم التي تعلموها من العقيدة، من إمام العقيدة عليه الصلاة والسلام، فهم؟ وكانوا سببا عظيما لحفظ الدين وقواعده حتى وصلنا، يعني هم أئمة في إرساء قواعد الدين بما كان عندهم من علم وحسن نقل، فهمين أخوان؟ ما كان عندهم من علم وحسن نقل. كان عندهم من علم وحسن نقل، فهمين؟ وأيضا بني يعني بنوا كل حكم وكل مسألة علمية، بنوا كل حكم وكل مسألة علمية على إيه؟ على هذا التأصيل العقدي، فكانت صلواتهم خير صلوات، وزكواتهم خير زكوات، وأعمالهم خير أعمال، لأنها تفرعت عن أي، ما كانش مجرد علم محض أجرد. فمن ضمن الأمور اللي الإنسان بيبدأ أو يبدأ يؤصل عند نفسه قواعد المعتقد كهدف، كفائدة لعلم العقيدة، وكهدف أيضا كفائدة وهدف، إنه إيه؟ اللي يبني عليها، يبني عليها إيه؟ العلوم الأخرى، حيث إن هو لما يتعلم أصول فقه، يتعلم فقه، يتعلم لغة، وأن تبنى عليه العلوم الشرعية، فإنه أساسها اللي هو إيه أساسها؟ علم العقل أساسها، وإليه يقول أخذها، وإليه يقول أخذها وأساسها، يعني أي علم بيرتكز أو جذره مربوط فين؟ في العقل. وبيصلي عشان يحقق التوحيد، بيزكي عشان ما يغضبش الرب المعبود، بيجاهد طلبا في رضاه ومحبته. شوف العملية كلها موصولة لإيه؟ بيتعلم القرآن عشان يتلو تلاوة يرضى بها الله ويسمعه بها الله سبحانه وتعالى، زي كل حاجة مربوطة بده. لكن يتلو تلاوة عشان ياخد إجابة، أو عشان ياخد شهادة، أو عشان يقال عليه إيه ثاني، أو يقال عليه محسن الكلام، خرجت مسألة، خرجت بقى، ها باظت، فسدت. فإنه ما لم يثبت، فإنه ما لم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وكونه مكلف، وكونه مكلف، مكلف يعني ايه؟ يعني يفرض على عباده تكليف، مرسل للرسل، مرسل للرسل، منزل للكتب، مرسل للرسل، منزل للكتب. لا يتصور علم تفسير ولا علم فقه ولا أصول، صح ولا؟ يعني ما لم يكن العبد على اعتقاد من هذا وعلى استبيان من وجود الله ومن علمه وقدرته وسائر شأنه يعني، وكونه مكلف ومرسل للرسل، لولا تتعمق هذه بحق الأمور وتستقر في الوجدان مش هيتفرع، مش هيبقى في قيمة لا تفسير ولا، لم يتصور علم تفسير ولا علم فقه وأصوله، فكلها متوقفة على علم العقيدة، فكلها متوقفة على علم العقيدة، مقتبسة، مقتبسة منه. فالأخذ فيها بدونه، فالأخذ فيها يعني فالأخذ في العلوم، فالأخذ في العلوم بدونها، بدون هذا، بدون بدونه يعني بدون علم العقيدة، كلام على غير أساس، صح ولا؟ كلام على غير أساس. أنت بتربط بتعلم التلاوة، تعلم الفقه، ضبط الأحكام، إيه؟ أنت كل ده بتربط بعبادة الله، تحقيق الرسالة، تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، تحقيق العبودية، إجابة الرسل وطاعتهم، امتثال أمر الله على الذي جعل ارسال الرسل، صح؟ طيب اثنين غاية هذه الأمور كلها، اثنين غاية هذه الأمور كلها الفوز بسعادة الدارين. يعني انت غايتك من اين تأصل عقيدة وتأصل عليها فروع من العلوم الأخرى؟ الفوز بسعادة الدارين. الأخذ بسعادة الفوز، معذرة، الفوز بسعادة الدارين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. ومن هذا تدين، تدين تظهر مرتبة العقيدة أي شرفها، ومن هذا تدين مرتبة العقيدة أي شرفها، فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم، فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم. إيه معناها العبارة؟ يعني شرف الشيء بما يوصل إليه. فإن كان مثلا شيء معين يوصل لكبيرة يبقى ده حاجة إيه؟ دنيئة رجسة، صح؟ إذا كان شيء معين يوصل لفهم شيء من الدين فده شيء مرفوع. إذا كان شيء معين يوصل للفوز بالدارين رجع العبد نجاة يبقى ده أشرف حاجة بقى. فهم؟ فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم. وأيضا فإن دلائل هذا العلم، وأيضا فإن دلائل هذا العلم، ودي ميزة في العلم ده لوحده، ميزة منفصلة لا ليست في أي علم آخر. دلائل هذا العلم يقينية، صح؟ أن العلم ده مفيش دليل مرجوح، الدليل ده مشتبه، الدليل أبدا. كل أدلة العقيدة لأن الدليل بيثبت المسألة يا حق يا باطل، يا موجودة يا مش موجودة. فدايما دلائل هذا، بينما دلائل الفقه ان كان بعضها يقيني كثير منها ظني، صح ولا لا؟ بالاصول نفسها ان كان بعضها يقيني ادله قواعد اصوليه كثير منها ظني. فهم؟ اللغه نفسها ويعرفها اهل اللغه والمتخصصون فيها رجل كثير جدا مختلف فيه، ومدارس اللغه نفسها بتعتبر الوجه ده وتبطل الوجه المقابل، مش كده؟ الا العقيده دلائله، دلائل هذا العلم، ودي خصيصة للعلم ده. لكن انت لما تيجي تقول الله واحد هات لي دليل، خد عشرات مئات الادله، والادله ايه؟ الفاصله، مش اللي بقى تقول لي بس ده مش بين، ده محتاج ترجيح، ده له معارض، ابدا. ودلائله يقينيه يحكم بها صريح العقل، يحكم بها اول يوصل الدليل يوصل الحكم بسهوله جدا. وإلهكم إله واحد مثلا، يعني هذا دليل على قضية. أول حاجة نسمع يحكم على طول بإيه؟ بالوحدانية، يحكم بها طريق العقل. وقد تأيدت بالنقل، وقد تأيدت بالنقل، يعني تجد الدليل واحد في زيه عشرات بعبارات أخرى وأساليب بديعة متعددة. وقد تأيدت بالنقل، وهي أي شهادة العقل، وهي أي شهادة العقل وتأيدها بالنقل هي الغاية في الوثاق. وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل هي الغاية في الوثاق. يعني أوثق شيء في الدلالات في الكون، أوثق شيء في الدلالات إن يكون حكم عقلي بين يؤيده او يكون مرتكب على دليل شرع، فتبقى المساله مفيش اوثق من كده خلاص. فان كان اهل العقل اللي هم ما بيعترفوش بالدين هيلاقوا العمليه ايه؟ واضحه. ان كان اهل الايمان اللي هم زادهم الدين هيلاقوا المساله، فتجد القضيه على اوثق ما يكون. فهم؟ اتم الوثاق. عشان كده بيقول اي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل هي الغاية في الوثاق. معنى في الوثاق يعني ايه؟ انك تثق بيها، لو في الثبوت، في الثبوت والتأييد. إذ لا تبقى حينئذ شبهات في صحة الدليل، إذ لا تبقى حينئذ، إذ لا تبقى حينئذ شبهة في صحة الدليل. أربعة مسائل، ثلاثة مسائل هذا العلم وهي المقاصد، مسائل هذا العلم وهي المقاصد، هي كل حكم نظري لمعلوم، هي كل حكم نظري لمعلوم، كل حكم نظري لمعلوم. احنا عندنا في الصلاة مثلا في حكم نظري وفي حكم عملي. الحكم النظري كلها ركن من أركان الإسلام، كلها واجبة من الواجبات، كل الركوع ركن من أركان الصلاة، اسمها ايه؟ يجي بقى في الحكم العملي، الركوع يكون بأن ينتصب الظهر غير متقطع الرأس، مستندا بكفيه على ركبتيه قابضا عليهما، ده اسمه ايه؟ حكم عمل، حكم عمل. فانا لما اجي اتعامل على الصلاه كحكم نظري حكمها، يبقى معناه جزء العقدي. الصلاه دي عندك ايه؟ لا لعب الصلاه دي ولا ليها لجنه، الكلام ده بيضحكوا بيه على الناس، عقدتك كده عافانا الله واياكم. الصلاه عندك ايه بقى؟ ركن من اركان الاسلام، ركن ركين، دي ايه؟ عقيده ولا عمل؟ يبقى اذا مسائل هذا العلم هي كل حكم نظري لإيه؟ لمعلوم مش لموهوم. هو انت ممكن تقول لي ايه؟ انا مش عارف، عايز حكم العصايه بتاعت موسى كان شكلها ايه، وعايز حكم الكلب شكله ايه بتاع الكهف، وعايز حكم مش عارف سفينه نوح كان معموله من لفظان ولا من خشب زان. كل دي كلام مش معلوم، ده كلام لا موجود ولا ليه قيمه ولا فاهم. لكن تيجي تقول لي مثلا حكم الايمان بالرسل، حكم الصلاه، حكم الزكاه، حكم النقاب مثلا، يعني حكم اللحية مش كيفية اللحية، ها مش الحكم العملي في اللحية، لا هو الحكم النظري ليه. فكل حكم نظري لمعلوم، يعني مثلا حكم في الله، الله خير معلوم انه هي حقيقة لا مرية فيها من حيث الوجود، له الكمال المطلق، ها مستوى على عرشه، باين من خلقه، له ذات مصونة غير وهمية، فهم لا تمثل الأجساد ولا المخلوقات لأن غير مخلوقة، فهم جاء من وصفها العين والساق والوجه واليد مثلا. كل دي أحكام نظرية مش عملية، ليه؟ لمعلوم. هي كل حكم نظري لمعلوم. والعقيدة هي العلم الأعلى، يعني الحكم العملي ولا الحكم العقدي؟ العقدي. والعقيدة هي العلم الأعلى، العلم الأعلى. إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها، إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها، وفيه تثبت موضوعاتها، وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتها، وحيثياتها تفاصيلها يعني. فليست له مبادئ تبين في علم آخر. جميلة، ليست له مبادئ تبين في علم آخر. كل علم لازم يكون راجع. هو ما فيش مبادئ في علم الفقه تبقى أصول للعقيدة، ما فيش مبادئ في علم اللغة، ما فيش مبادئ في علم الأصول، بل هو ايه؟ مبادئه منه، لان هو الاصل، فالاصل ما يستندش، لو استند يبقى استند هو الاصل. واضحة؟ وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتها، فليست له مبادئ تدين في علم اخر شرعا شرعيا او غيره، شرعيا او غيره. طبعا غيره يعني من المقدمات العقلية واللسان، بل مبادئه إما مبينة بنفسها أو مبينة فيه، إما مبينة بنفسها أو مبينة فيه. فمن العقائد يستمد غيره من العلوم الشرعية. فهي رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق، فهي رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق. والجملة وبالجملة فعلماء الإسلام قد دولوا إثبات العقائد الدينية، إثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع بالله سبحانه وتعالى، بالصانع لله سبحانه وتعالى وصفاته، الصانع الخالق يعني بالله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة، يا إخوان النبوة والمعاد، النبوة لمن الرسل والمعاد، علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها، مش علم بدني، مش علم صفصفي، فهم؟ بينما غاية وهي ايه؟ مقصود ايه هذه المسائل العقدية؟ إعلاء كلمة الحق فيها. ولم يرضوا أي العلماء العقيدة ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه، ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه. وشريت كده ماشي يا مصطفى وألف تمام طيب ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا، فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد، تلك العقائد والمباحث النظرية التي تتوقف عليها تلك العقائد، سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها واعتبار صورها، أربعة مصنفات. الكتب في هذا العلم كثيرة جدا، وأحسنها كتب المحدثين، أحسن كتب العقيدة مثلا كتب الإمام أحمد زي السنة، إمام أحمد سنة اللالكائي، كتاب الإمام الأبي يعلى، كتاب الإمام لابن أبي شيبة، كتاب الإمام لابن، طبعا ابن تيمية يعني أعتبر أنه هو من المحدثين الفقهاء، ويقول أفضل الكتب بغير أسماء، بغض النظر عن أسماء كثر هي ما أفضل الكتب، أحسنها كتب المحدثين في إثبات العقائد على الوجه المأثور من الكتاب والسنة. طبعا ده إشارة إلى قلة شأن كتب علم الكلام اللي هي مشهورة في الأزهر وغيره، إنما أفضل ما كتب في العقيدة هي الكتب التي كتبها المحدثون المستمد مدتها من إيه؟ من الكتاب والسنة. وفي الرد على المتكلمين منها، يعني سواء كتبوها من بين من حيث بيان اصول العقيده او كتبوها للرد على المتكلمين او كتبوها رد على مكتب النبوه لابن تيميه، مكتب السواق المرسله لابن القيم، كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه، كل هذه كتب جعلت للرد على المتكلمين. وافضلها كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكتب تلميذه الحافظ ابن القيم. وكذلك كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، الذب بالذال الباسم، الروض الباسم عن الروض الباسم، الروض يعني الجنة الضحكة الفناء الغناء، في الذب أي في الرد عن سنة أبي القاسم للإمام محمد بن إبراهيم الوزير، للإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني، وهو طبعا من جيل الصنعاني أو قبل منه شيء يسير. ومنها كتاب الإمام للسفرين، ومنها كتاب الإمام للسفرين، وكتاب الإمام ابن أبي شيبة وغيره، ومجلد كبير السفرين مجلد كبير. وهناك كتب كثيرة متنوعة في هذا الفن، وهناك كتب كثيرة متنوعة في هذا الفن، ما بين مختصرات ومطولات، وهناك كتب كثيرة في هذا الفن ما بين مختصرات ومطولات. مختصر زي العقيدة الصحوية قبل شرحها، قبل شرحها فهم أسماء هذا الفن أو هذا العلم. سماه أبو حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر، سماه أبو حنيفة بالفقه الأكبر، وسماه كثير من المحدثين بالسنة، زي السنة الإمام ابن أحمد وزي السنة النكائي، دول لأئمة المحدثين، وسموا كتاب العقيدة يسموا العلم ده السنة، سموه السنة كده. وفي مجمع السلوك قال يسمى بعلم النظر والاستدلال، كتاب اسمه مجمع السلوك، قال يسمى بعلم النظر والاستدلال، حيث مثلا بتنظر في مسألة النبوات، مسألة فراد الله، مسألة اليوم الآخر، تنظر وتستدل من كتاب السنة. ويسمى أيضا بعلم التوحيد والاتفاق، ويسمى أيضا بعلم التوحيد والصفات. وفي شرح العقائد قال، في كتاب شرح العقائد قال السجاني: العلم المتعلق بالأحكام الفرعية، العلم المتعلق بالأحكام الفرعية أي العلمية يسمى علم الشرائع والأحكام، يسمى علم الشرائع والأحكام، يعني ده الفقه وغيره. أما ما يتعلق بالأحكام الأصلية، هي أصول الدين أي الاعتقادية، يسمى علم التوحيد والصفات. ولذلك حبيت كتاب اسمه عقيدة كذا، العقيدة الصحوية، فاهم؟ إذا العقيدة الواسطية، إذا العقيدة الأصفهانية، إذا العقيدة السبوكية، الاسم إيه؟ على أساس إن هو اسمه عقيدة. وزي كتب مثل التوحيد، زي التوحيد لابن خزيمة، إثبات صفات الرب، هو خد الاسم اللي هو اتفق، يعني بعضهم سموه التوحيد وإثبات صفات الرب. وبعض الكتب سمى الإيمان، زي الإيمان لأبي يعلى، زي الإيمان لقاضي عياض، زي الإيمان لابن تيمية، فهم؟ كل ده يسمى إيه؟ فكل دي تسميات. أبو حنيفة سمى الفقه الأكبر، يعني صنف كتاب في أصول معتقد عن السنة سمى الفقه الأكبر. كل دي أسماء لكن ملحوظة
انه في كتب بتحس انها طبعا تعرفين الاصطلاحات دي اصطلاحات وكلها عناوين فاي عنوان ما دام مستعمل في العلم مش مشكله بس ممكن تلاقي كتاب باسم التوحيد وفي عقيد ده كتاب فتح المجيد هو اصلا كتاب فتح المجيد صح الكتاب كتاب التوحيد من محمد بن عبد الوهاب وسماه التوحيد الذي حق الله على العبيد مع انه شرح فيه كثير من القضايا العقديه المتعلقه بالايمان والكفر وبعيد خالص عن موضوع التوحيد بخلاف كتاب التوحيد لابن خزيمه تجد ان هو اسم على مسمى تماما بخلاف كتاب العقيده الطحاويه اسم على مسمى ليه لانه شمل في الكتاب معظم مباحث العقيده فهم الا انه الجزء بتاع الفرق دائما يسموه بالفرق فهم فمثلا الفرق للشهرستاني الميل والنحل اللي هو للشهرستاني او مثلا في صنف الميل والنحل للمحاسب او غيره من كتب الميل والنحل ما بيسموهاش عقيده او توحيد بيسموها الفرق يعني بيبقى وطبعا في كتب كثيره في الفرق زي مثلا الفرق الفرق بين الفرق للبغدادي وزي الفرق مقالات الاسلاميين لابي حسن الندوي وغيره كل دي كتب متعلقه بالفرق وليست متعلقه لا بالايمان ولا بالتوحيد اسماء الصفات دي مقدمات يا اخوانا بسيطه بس عشان ايه يبقى فعلا درسونا درس علمي ونبقى احنا بنتعامل مع علم ايه هو العلم ده ولازم تعرف انه بنحاول بقدر الامكان بفضل رب العالمين ان يكون مستوى الدراسه في المسجد وفي البلد وعلى الارض اعلى من مستوى الدراسه في اخص خصائص المعاهد العلميه في مصر بفضل رب العالمين يعني افهم كويس انه في اجتهاد على ان يكون الدراسه في الجانب ده البسيط ده وانت قاعد على المسطره كده ان ده اعلى من فضل رب العالمين واسال مش اسال يعني ما بقى حتى الناس اللي كان بيحضر معانا الصحابيه ناس حضر دكتوراه حضر ماجستير وكانوا بيشهدوا ان هم لم يجدوا مستوى دراسه في معهدهم او مع اساتذتهم مثل ما لان هم كانوا بيتعاملوا مع الماده من منطلق تعليمي محض فاهم فما تظنش ان درس العقيده معناه ان احنا هنعمل زي كثير من الناس ربنا جميل وربنا كريم وشوف خلق البقرة وشوف البقرة فيها لبن وشوف النحلة فيها عسل لا ده كلام يعني معذرة يعني طبعا بيقرب المعاني وبيذكر دلائل لكن دراسة علمية فعشان كده لازم تجاهد نفسك وانا عارف ان هيجيلك ملل كتير جدا لان المادة الوحيدة اللي مجهود فيها من جمهور المسلمين هي مادة العقيدة وده سبب ثلاثة امور نمرة واحد جهلهم بيها وبقيمتها خاصة ان كثير من الناس لبسوا علينا وفهمونا انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله هي دي العقيده تعلم بقى تصلي وتعلم كذا وتعلم احكام القران علمونا كده انا ناس علموني كده وانا صغير يعني علموني كده يعني واحد لما جيت وقلنا عايزين ندرس ونعمل قال لي ما هي العقيده ايه لا اله الا الله محمد رسول الله وخلصت لدرجة واحد مرة قابلني وقال لي أنا أعرف أنت بقالك 20 سنة بتدرس عقيدة، إيه اللي أنت بتقوله 20 سنة؟ لأن العقيدة كلها بنقعد ندرسها ساعتين في جلسة ما بيننا وبين الإخوان كده لساعتين أو في شهر بالكتير، أنت بتقول بقالك فهو إيه؟ ده رقم واحد اللي بيخليه يسأل فيها. رقم اثنين صد الشيطان. الشيطان لو بيصدك عن أي درس بقراءة هيصدك عن درس العقيدة 24 وهتلاحظها مع نفسك. لاحظها مع نفسك. رقم ثلاثة المادة جافة جدا المادة غير مسلية وده طبعا لأنه يعني مادة شديدة مادة قوامها قوي فكان دايما غير لما تكون سيرة غير لما تكون أحكام فقهية ده يجوز ده لا يجوز والأمر الفلاني كذا أمر الفلاني كذا مع النساء كذا مع الرجال كذا تحس بإيه بتحس بنوع من النشاط الذهني فخد بالك ثلاث اسباب دول لازم تنتصر عليهم بانك تجاهد نفسك وتصبر على الكلام اللي ذكرته ده مختصر من ابجد العلوم للقنواتي الكلام اللي ذكرته في غايه الماده مختصر من ابجد العلوم للقنواتي عشان بس ايه يبقى كل شيء بمصدره او بمرجعيته بمصدره او مرجعيته احنا قلنا انه مرجع معروف اسمه أبجد العلوم، يشرح العلوم وقيمتها ومبادئها على جميع انواع العلوم، مشهور كتاب مشهور جدا يعرفوه المتخصصون اسمه أبجد العلوم، أبجد القنوجي، أبجد العلوم القنوجي، هو مشهور جدا الكتاب، بس ممكن يكون مش كتاب للقراءة وكتاب للبحث، يعني لانه بيعرض كل العلوم وقيمتها ومصنفاتها واللي كتب فيها وايه اعتبره، بس هو مع تصريف وتحليل مع اضافه يعني. ان شاء الله تعالى طبعا هيكون موضوع درسنا ومادة درسنا من الكتاب، يعني هجتهد ان يكون بس المقدمات دي بس لمجرد معرفه التعريفات قيمه العلم وهدفه وتشويق لذلك، وتبقى مقدمه علميه للمدخل الى ذلك. هقرا معكم الان مقدمه بتاعه الرجل قرأ في الايه للتعريف، ولازلت برضه اذكر الاخوان انه كاول مجلس لنا، واسال الله عز وجل ان يجعل هذا حسن عهد معه سبحانه وتعالى، ان يكون الكتاب والتراث مع كل اخ منه. قال فتيحه: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، مقدمه الشارح او مقدمه المصنف والمرتب للكتاب، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. انا هقراها بس مش صح، فانا لو شرحتها هنقعد فيها مده طويله ونحن محتاجين للماده اكثر. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمه حوت اركانا عظيمه من اركان العقيده، وتعتبر من اغنى الالفاظ التي تحوي قضايا عقديه عظيمه، وذلك من السنه التقديم بها في العمل، من السنه التقديم بها في العمل، ويجوز مما يعرف بخبز الحج. اما بعد، فان اصل الفساد مخالفه الحق، اصل الفساد مخالفه الحق، يعني تعريف الفساد هو ضد الحق، صح، ضد الصلاح، صح، وتركب طريقه، يعني البشريه يفسد حالها اذا خالفت الحق وتركبت طريق الحق. وصلاح الامر كله في المقابل بقى، صلاح الامر كله في اتباع الحق والتزام طريقه. مقدمه عظيمه جدا تؤكد عندك الاصول اللي انت عرفت قيمه علم العقيده. الفساد، اي فساد في الكون اصله مخالفه الحق وعدم طريق الحق وعدم اتباع طريق الحق. واي صلاح في الكون ليس له سبيل الا اتباع طريق الحق، بحيث لا يظن ان هناك صلاح من عند غير الله في قوميات او في اشتراكيات او في ايديولوجيات بشريه او في نظم سياسيه او تحالفات عسكريه او مناهج ديمقراطيه يخترعها الخلق، كل هذا لا يؤدي ابدا الى صلاح ابدا، وان ظهر للناس بجهلهم وقصور فهمهم، لكن الصلاح طريقه واحد وهو ما كان من عند الله سبحانه. والحق هو الوضع الثابت، الحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه مخلوقاته. الحق هو التركيب والانسجام الكوني ما بين ما امر الله به وما خلق، ولذلك قال تعالى: الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر. ولا يمكن ان يكون هناك صلاح اذا كان الامر من عند من غير من خلق. اذا انت طلبت من غير صانع المكينه ان يشغل المكينه لابد ان تستلزم، فافضل من يشغل المكينه هو من صنعها. ولما كان الانسان خالقه هو الله، فلا يمكن ان يكون له صلاح الا اذا كان امره هو الله، اما له الخلق والامر. وكل انسان اخذ من امر الله بعض واخذ من غيره بعض، سواء غيره لك من الهوى، الشيطان، البشر، العوائل، التقاليد، كلام الخلق، جموع الناس، اراء العقلاء، ايا كان الغير، لابد ان تفسد هذه الاله، لانها ثمرت في بعض شانها بغير امر صانعها ومركبها، بغير امر صانعها ومركبها، وهو الله الذي خلقها. والحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه مخلوقاته، أو أرادها أن تكون عليه، التركيب الرباني. ذلك أنه ليس من مخلوق ذلك أنه ليس من مخلوق في الدنيا إلا وخلقه الله وحده. إلا وخلقه الله وحده. تنبه، لم يشاركه أحد في خلقه، وليس من مخلوق في الدنيا إلا وجعله الله سبحانه وتعالى على وضع معين، وضع الهواء، وضع الماء، وضع الشجر، وضع الحجر، وضع الآدمي، وضع الحيوان، وضع السمك، وضع الميكروبات. لا من مخلوق إلا وضعه الله تعالى على وضع معين ونظم معين. ولذلك يا إخوان أنتم فرغنا أن أحوال الخلق فسدا بسبب بعدها عن أمر الرب تبارك وتعالى. وكذلك الدنيا نفسها كنظم، طعام وشراب، مؤتمرات ولجان لمراقبة ما يحدث في الكون من تغيرات، ومنع مش عارف زيادة غازات معينة أو انبعاث غازي معين يؤثر على طبقة أوزون، وكثرة الفساد في الهواء والماء لزيادة المبيدات والتغيرات، وكل عبارة عن عبارة عن إن دخل الناس بجهلهم بعقولهم القاصرة في النظم الكوني الذي نظمه الرب، فلا يمكن أن ينتج من ذلك إلا فسادا. فهم؟ لا يمكن أن ينتج من هذا إلا فسادا، لأنهم غيروا ما نظمه الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون لك صلاح ولا خير إلا على هذا النظم. وليس من مخلوق في الدنيا إلا وجعله الله سبحانه وتعالى على وضع معين، ودبر أمره بكيفية معينة، والله سبحانه وتعالى كامل منزه عن الخطأ. احنا شفنا فيما تعلمناه في العلوم الدنيا ان المسألة تظل 10 و20 و30 و40 و100 عام ثم يخرج الخارج بأن كل الذي مضى كان خطأ. يستعمل الدواء على انه من أنفع الأدوية، وبعد 10 أو 20 أو 40 عام يقال هذا دواء من أخطر ما يكون ويمنع على مستوى العالم. بعد ساعة ظهر كان إيه؟ كان العالم كله يهلل لظهوره. لما ظهر بعض التدوير، يعني مثلا كانوا زمان يستعملون في الحقول مادة تسمى الديديتي كمصهر للآفات، الآن هذه المادة النظام العالمي يقول هي من أخطر ما يكون ويجرم تعمل. كان زمان لما انتشر الطاعون والأوبئة المعوية ظهر دواء مشهور معروف اسمه الكلورا وفينيكوز، اسمه كده نوع من المضاد الحي، وكانت ثورة وهللت الدنيا كلها لما ظهر هذا الدواء. الآن الدواء ده يحظر استخدامه لأنه بيتأثر تأثير شديد جدا على تكوين الدم وضار للغاية. وهكذا انا بدي امثله بس قريبه، انتم عارفين اسماء زيد، لكن في الحقائق العلميه في اشياء كثيره جدا جدا ما بين ان يظهر شيء والناس تقول ده شيء عظيم، ده ثوره علميه، ده العلم نفع الناس. فهمت؟ ثم يظهر بلغنا ان هذه الاشياء انما اوجدوها على سبيل الاصلاح، لكنها دخلت في النظام الذي ركبه ربنا جل وعلا. لكن ليه الامر الرباني ما فيهوش خطا؟ لأن الأمر رباني مش نظرية علمية، مش بحث أكاديمي من عند من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأنه حكيم عليم خبير. قد بالك خبير كل شيء، إيه اللي محتاج ليه، كيف نظمه، كيف يكون شأنه على خير ما يكون. فهم؟ ثم لما يقضي بالشيء ما يقضيش بشيء متعارض، حكمته تمنع، فعلمه يعني يصل به إلى المطلوب، وخبرته يصل به إلى النافع، وحكمته تمنع التعارض. فيبقى القرار الحكم الأمر ما يظهرش بعد 50 سنة، ما يظهرش بعد 200-300 سنة خراب الحكم ده وفساده أبدا، بل كل يوم يشهد الناس بصلاح هذا الأمر كل يوم مع خلال صح. لكن لما ضرب الحقائق اللي تأتي عند العقلاء والباحثين والعلماء يقول كده ما مدها كده بعد عشرات السنين يشهد أقرانهم وأمثالهم بإيه؟ بفسادها وخرابها. فهم؟ الله تبارك وتعالى منزل عن خطر، فالصلاح كله في خلقه وأمره، وأنه هو خلق تدبيره، فكان أولى منه هو كل أمره في صلاح خلقه وتدبيره. وكل شيء ينحرف عن الوضع الذي هو التدبير الرباني تكون النتيجة إيه؟ أي انحراف عن التدبير عن التركيب الرباني والترتيب الرباني يفسد، صح؟ فهذه السماوات والأرض خلقهما الله بالحق ودبر أمرهما بحكمته فصلحتا لخلقه وتدبيره سبحانه. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونحن نرى الفساد بسبب الآلهة غير الله، عبرت العقول، عبرت العلمانية، عبرت البحوث العلمية والتقدمات، وصار يطلب الصلاح من الجهات العلمية ومن البحوث ومن على ترى النهارده بحوث ينفق عليها مليارات، ممكن تخلي الناس كلهم يعني أغنياء. كل البحث هذه المليارات بتنفق عشان يستنفع قط وكلب أملاً إن هم يقدروا يصلوا إلى سر الحياة ويمنعوا الموت. فشوف السفه ليه؟ لأنهم يطلبوا الصلاح من عند غير الله سبحانه وتعالى. فلما وجدت آلهة أخرى باسم الهوى والعقول والحكمة وباسم العلم فهمت؟ وبقى ينظر ليها على أنها إيه؟ دي حقائق علمية، مؤسسات علمية عريقة، دي مختبرات علمية متقدمة، وده بصراحة كده بإيه؟ رجل يعني دي أبدا لن يأتي منها إلا الخراب، حتى وإن كانت تصلح في أمور تفسد في كثير. فهمت؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والإنسان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. نيجي بقى الإنسان بقى على الخصوص، أنت بقى نفسك على الخصوص. والإنسان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه. أنت كإنسان تعبان، معقد، زهقان، مألوم، مكلوم، مصائب كثيرة، شدائد، وضع الحياة ما مش أمراض أوجاع، لن ينصلح لك حال إلا إذا سرت على الأمر من خلقك زي الكون كله، وضربت في الكون كله. وفسادها أي فساد حالك نتيجة محتومة لجهلك بالحق، لجهل الإنسان بالحق، لجهله بالحق، أو تمرده عليه إن عرفته وإن عرفته. ولما كان الله سبحانه وتعالى هو الحق ومنه الحق وأمره وتدبيره هو الحق، فإن سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالخالق. فإن سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالخالق والكفر بأمره وتدبيره وبما أنزل من الحق. وسبب صلاح هذه الحياة كلها هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قال عز من قائل سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف الله عز وجل قارن بين مصيرين، قارن بين نتيجتين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. البعض يظن أن الضنك هو شظف العيش وقلة الوجه وقلة ذات اليد، فلان فقير، فلان يلبس المرقع، فلان يسكن دارا ضيقة، فلان لا يجد كثيرا من الطعام، يبقى ده ضنك. أبدا، الضنك هو ضنك القلوب. لطالما كنا نسمع من أجدادنا فيما يرونه لنا من الحواديت إن فلان الفقير يضحك ويهلأ مع أولاده، وفلان الغني صاحب الدسور مهموم يبكي حزين، كان دايما يحكونا قصص كثيره فيها ان مش عارف فلان كان عنده معزه وفقير ومش عارف اخر اليوم يضحك واولاده وفلان مش عارف عنده ذهب وعنده لكن فيقعد يحسب ويقول بيضحك على ايه ده مش لاقي ياكل ده بياكل خبز بلا اذن بلا هذه الحواديت وهذه القصه اصلها التفريق ما بين الضنك وعدم الضنك قال ابن عباس ليس الضنك قله العيش وقله الوجد انما ان يكتب مالا من حرام فينفقه في حرام فيشد قلبه الضنك ان انت تبقى في مناصب ومش حاسس باي راحه تبقى في سلطان وحاسس بالرعب وعندك خوف في نفسك ولما تقعد مع نفسك بتحس بقضم الضنك انك تبقى بتتقلب في وسيله ثياب وفارق الثواب وفسيح الدور بنت واسعه وانت مؤذن نفسيا حاسس انك مالكش طعم في حياتك فهمت لو واحد منكم عافانا الله واياكم زار المصحات النفسيه ومستشفيات الامراض العقليه لوجد ان غالب نزلائها من ذوي الاموال ومن ابناء الطبقه العليا حتى انك انت ترى المطعم وضيئة الجمال او الشاب يعني منعم وجاي هنا عنده نوسه نفسيه من ازاي يعني اما الراجل اللي نايم تحت السلم ها وميلاقيش ياكل اللي اشتغل طول النهار من كثره ها وصاحب البيت يخانقه على الايجار والراجل بيذله عشان يديله جنيه في اليوم وبيضحك ومبسوط وراحش من صاحب الامراض النفسيه ان هذا الرجل عنده من الايمان واحد يقول لي طب يعني كل فقير سعيد لا كل مؤمن والغالب من المؤمنين من الفقراء ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراس وما نرى ايه وما نرى معك الا إيه؟ وما نرى لكم علينا من فضل يعني احنا مش شايفين معاك اللي حاسس بوابين وشويه ناس غلابه وشويه ناس صناعيه وشويه ناس ما عندهم شيء ها وبعدين ناس عليهم حتى ناس متواضعين هم دول فاهم هو كده واول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بلال رضي الله عنه وصبر على معمار كانوا فقراء فاهم فضل ابي بكر هذا نجم من نجوم الهدى لكن العموم كانوا هم دول اتباع الانبياء وهم دول السعداء بلال واحد منهم بيتعرض لظروف تخلي الواحد شعره يقف ويشد في هدومه يتقلع في ودانه ومش عارف يقطع في يمينه ومبسوط وينزل ويعتقل ويعذب ويتبهدل ويضغط عليه ويطرد من شغله عرض لمشاكل كثيره جدا وبرضه بيضحك. ليه؟ لانه مشروف الفضل. وفي المقابل الثاني زي مثلا اهل الغرب البنت صاحبته او حبيبته تديله بوز يروح رايح على اعلى مبنى وينتحر. مجرد ان ايه؟ ان المرأة بتاعته اديته بوز فاهم ليه لان هو اساسا ها جاهز للانتحار العملية معاه مقفولة مش ان هو يعني كان شارح هو فنقصده ان الضنك ليس ضيق العيش ضيق الوسط انما الضنك هو امر في القلوب في الصدور